إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أول آية أنزلت على نبيكم صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم ليست هي آية الدين، التي هي أطول آية في القرآن العظيم، ولا هي آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله الكريم، وإنما أول آية أنزلت على نبيكم صلى الله عليه وسلم هي الآية التي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بالقراءة، فهي قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان الأمر بالقراءة قبل الأمر بالعبادة، بل قبل الأمر بالصلاة، بل قبل الأمر بالزكاة، بل قبل الأمر بحج بيت الله رب العالمين. ولقد بيّن الله رب العالمين ذلك في الآيات التي تلت، فقال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالإنسان جاهل لا يخرج من حد جهله إلا بالقراءة، التي هي أوثق طريق الوصول إلى العلم. فما أحوج الأمة إلى أن تقف وقفة مع كتاب الله، تقرأ القرآن تلاوة وتدبرا، ما أحوج الأمة إلى أن تقف مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذ منها الهدي والعبرة والأسوة والقدوة، ما أحوج الأمة إلى أن تخرج من جهلها بالعلم، لأن الله رب العالمين شرف بالعلم الكلب المهين، فجعل الله رب العالمين صيد الكلب غير المعلم حرام أكله والتصرف فيه، وجعل الله رب العالمين صيد الكلب المعلم جعله حلالا يؤكل ويتصرف فيه. فيا عباد الله، ما أحوج الأمة إلى أن تقرأ من أجل أن تقف مع ماضيه لتصلح به حاضرها ومستقبله، ولتستلهم منه الدروس والعبر والمواعظ والفكر التي تقوم بها وجاجها، وتقيم مرة أخرى نفسها على جادة الصراط المستقيم بعد زيغها وانحرافه. ما أحوج الأمة إلى أن تقرأ لتنظر في أحوال الصحابة المطهرين والتابعين المحسنين، لتقف مع جهادهم وجلادهم وتقف مع بذلهم وتضحياته لتخرج بذلك من شحها وبخلها وضعفها وخوارها ما أحوج الأمة إلى أن تقرأ لتعرف سيرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي قاموس الأمة ومعجمه، فهي المرجع عند كل نازلة، وهي الضياء عند كل ظلمة حالكة، وهي المخرج والمنجى للأمة عند كل محنة وضائقة، وهي الفيء والمرجع عند كل معضلة وشائكة. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هي الحصن الحصين، وهي أمان الخائفين، وملجأ الفزعين، وهي المبين والمفسر للقرآن العظيم. فمن أراد تفسيرا هو من أعظم التفاسير، فلينظر في سيرة النبي الأمين، فهي الصراط المستقيم لمن أراد أن يكون مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي البيان العملي لدين الله رب العالمين، فمن أراد الأسوة النبوية والطريقة المحمدية للوصول إلى مرضات رب الخلق والبرية فلينظر في السيرة النبوية. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الصحابة سيرة الدين العظيم، سيرة الإسلام من أوله إلى أن هاجر إلى المدينة النبوية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح في كثير من أحيانه يلتفت إلى الصحابة رضوان الله عليه، يحدثهم عما كان من أمره وأمر أصحابه في مكة، ما وجدوه من تعذيب واضطهاد من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف طويلا يراوح بين قدميه، وهو يقص على الصحابة رضوان الله عليه ما عاناه هو وأصحابه من جهاد المشركين وجلاده. لماذا ذلك كله؟ من أجل أن يعرض الإسلام من أوله إلى آخره، ليعرض الإسلام على الصغير والكبير، العظيم والحقير، الرجل والمرأة، لتصبح صورة الإسلام ظاهرة واضحة عند عموم المسلمين، ليصبح تاريخ الإسلام العظيم صورة واضحة حية في أذهان الأمة أجمعين. وصار الصحابة رضوان الله عليه صاروا على هذا النسق والتزموا بهذا الهدي، فكانوا رضوان الله عليه يعلمون أبناءهم السيرة كما يعلمونهم السورة من القرآن. لذا لا تجد بونا شاسعا بين حياة الصحابة وحياة النبي الأمين، ولا تجد بونا شاسعا بين حياة التابعين وحياة الصحابة المطهرين، لأن بقاء الصورة الذهنية بين المجتمعين كانت سببا في المشابهة والمقارنة. فإذا ما ذكر لك أحد سيرة إنسان والتزم بذلك فإنك تشافه، وإنك تشابه، وإنك على ما كان عليه، تكون حريصا أن تكون أنت عليه. ولقد قام علماؤنا عليهم الرحم بمواصلة الجهد، فكان علماء السير في كل عصر ومصر يحافظون على تاريخ الأم من لدن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيرة علمائهم في أزمان. فكان علماء السير في كل عصر ومصر يحفظوا على الأم سيرة نبي وسيرة أصحاب وسيرة أتباع وسيرة علماء الأمة وصالحيه. لماذا ذلك؟ لترى الأمة الأمثلة الفاضلة والنماذج المشرفة، تراها رأي عين في أحوالها وأقوالها وعباداتها ومعاملاتها وأخلاقها وسلوكها، من أجل أن تتمسك بما كانوا عليه ولا تنظر إلى الواقع الذي تعيشه من سفاهات وقيم بائرات وأخلاق سافلات. ولقد أرسل يوما بعض ولاة المسلمين إلى واحد من علماء الأمة الراسخين فقال لرسول الوالي: قل له إن معه أصحاب. فنظر الرسول فلم يجد ركبا ولم يجد أحذية، فذهب إلى الوالي وقال له إنه لا يريد لقاء، ولقد قال إنه مشغول وما هو بمشغول. فلما ذهب ذلك العالم إلى ولي أمره أفصح له عما أخبر به، فقال: كذب والله. قال: كيف؟ قال: أما إني كنت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنظر في سيره وأحواله ومقالاته وجهاده وبذله، أترك هؤلاء وآتي إليك. فهؤلاء هم القوم حقا الذين كانوا يقرؤون من أجل أن يتخلقوا لا من أجل أن يتثقفوا، كانوا يقرؤون ويتدبرون ويعملون وعلى الحق يثبتون وإليه يدعون. إن الأمة تحتاج اليوم إلى أن تقف مع سير نبيها صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه لتستلهم منها الهمة العالية والنشاط الدائم والمثابرة السائرة والثبات الدائم على الحق والصدق، تأسيا واقتداء وتمسكا واهتداء بهؤلاء الصالحين. وحينما انقطعت الصلة بين الأمة وماضيها المجيد وتراثها الفريد، صارت أمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذيل الأمم وصارت في آخر الصفوف، تستجدي أمنها وأمانها من أعدائها المتربصين به، فتقدم فروض الولاء والطاعة إلى من قدر له ولا قيمة ولا شرف له ولا مكانة. هانوا فأذلهم الله رب العالمين، أعرضوا فأعرض الله عنهم، نسوا فنسيهم الله تبارك وتعالى. فتعالوا بنا يا أمة محمد، يا خير أمة أخرجت للناس، تعالوا بنا لنخرج من تلك المجتمعات الفاشلة، لنخرج من تلك الأخلاق السافلة، لنخرج من تلك الهمم اللاطئة، لنعيش مع الأعلام، لنعيش مع النبي الهمام، لنقف أمام صفحة من صفحات تاريخ هذه الأمة في أجلى صورها وأوضح مواقفها، وهي غزوة أحد، تلك الغزوة التي كانت من أعظم غزوات الإسلام، والتي تجلت فيه قدرة الله تبارك وتعالى، وتجلت فيها حكمته، تجلت فيها قدرة الله عز وجل، حيث جاء المشركون بقدهم وقديمهم، جاء المشركون بعددهم وعتادهم، جاء المشركون بغيظهم وحمقهم، جاءوا 3000 معهم الخيل والدروع، معهم العدد والعدة، والصحابة رضوان الله عليهم 700، لم يكن فيهم خيالة ولم يكن فيهم دروع، وإنما هم فرسان وعدة أذرع، وأما في المشركين 100 من الفرسان والخيول، و100 من الدروع والدارعين، ولكن النصر من عند الله وحده، النصر من الله وحده، ولا ينصرن الله من ينصره. وقف هؤلاء وهؤلاء، الغلبة دائما وأبدا مع العدد والعدة والعتاد والسلاح، ولكن إذا كانت المعركة بين حق وباطل فلا عبرة بعدد ولا عدة، لأن الله رب العالمين ناصر للحق وأهله، إن تمسكوا به وإن قاموا عليه وإن التزموا به. وهذا الذي حدث في أول المعركة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي يأمر فيطاع، يحدد فيلتزم بتحديده، يكلف فيقوم كل واحد من الصحابة بتكليفه، وهكذا تنصر الأمة، تنصر الأمة بمتابعة خير الأمة، تنصر الأمة بالتمسك بالكتاب والسنة، تنصر الأمة بموالاة عباد الرحمن، والوقوف أمام الباطل والشيطان. جاء المشركون بعدده وخيله وغيظه وحنقه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتوكله ولجئه وصدقه، وجاء الصحابة رضوان الله عليهم متمسكين بالنبي الأمين، مطيعين لأمره، منقادين، فجاء النصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فولى المشركون ولو هاربين، حتى قال كثير من الصحابة رأينا خدم سوق نساء المشركين. فر الرجال تاركين النساء والأموال، كل ذلك بنصرة الله ذي الجلال والإكرام. فهذا مظهر من مظاهر الدلالة على قدرة الله رب العالمين في غزوة بدر. وأما المظهر الثاني فهو ظهور حكمة الله عز وجل في غزوة أحد. انتصر الصحابة وانشغلوا بالغنائم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة 50 من الصحابة، وقال لهم: لا تغادروا مكانكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير لا تغادروا مكانكم، انتصرنا أو انهزمنا، لا تغادروا مكانكم، ولو ركب المشركون أكتافنا. هذا هو كلام النبي، وكلامه الخير كل الخير فيه، والحكمة كل الحكمة فيه، الحكمة كل الحكمة في كلامه وأمره. فماذا كان لما جاءت الدنيا؟ اختلفنا وافترقنا. لما أخذ الصحابة رضوان الله عليهم في جمع الغنائم ظهرت الدنيا، وما كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركون أن بينهم من خرج والدنيا في قلبه مثقال ذرة، ولكن الله تبارك وتعالى سيختبر، سيمتحن، سيبتلي، من أجل أن تظهر بصدقك في مواقف الصدق. فاتق الله، اتق الله وكن صادقا حتى لا تفضح، اتق الله وكن أمينا غير خائن حتى لا تكشف، اتق الله وكن متابعا سنيا حتى لا تأتي هزيمة الأمة من خلفك ومن أمامك، حتى لا تأتي هزيمة الأمة بسببك ومن وراء تقصيرك. حكمة الله رب العالمين تتجلى يوم أحد، لأنه لا مجاملة ولا محاباة في دين الله رب العالمين. لقد جعل الله رب العالمين للنصر قواعد ينبغي على الأمة أن تتمسك به، وجعل الله رب العالمين للهزيمة أسبابا يجب على الأمة ألا تقترب منها. فرأى الرماة الناس وهم يجمعون الغنائم فقالوا ما قعودنا والغنائم تؤخذ وتجمع، تعالوا بنا ننزل فنأخذ ما يأخذ القوم ونشاركهم فيما يجمعون. فقال لهم الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن جبير مذكرا: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم؟ ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا الجبل وإن رأيتم المشركين قد ركبوا أكتافنا؟ ولكن الدنيا جعلت القلب في شغل شاغل، وهكذا الدنيا، هكذا الدنيا إذا دخلت قلب عبد جعلته لا يسمع ولا يطعم ولا يعتبر ولا يتذكر ولا يتفكر. فنزلوا فوجد خالد رضي الله عنه وكان على الكفر آنذاك، وجد بغيته جبل الرماة الذي كان يحمي ظهور المسلمين، وجده فارغا من الرامين، فاهتبل تلك الفرصة ثم على الجبل فقتل الذين بقوا من الصحابة، قتل عشرا من الصحابة رضوان الله عليه، ثم نزل على النبي وأصحابه ففاجأهم فشردهم شر مطرد، وتفرقوا في الشعاب والأودية، ومنهم من أخذته دابته إلى المدينة لا يستطيع أن يلوي عنقها لفجأة الأمر وشدته. ولكن الثبات، الثبات الذي هو العلامة الفارقة عند نزول المحن والبلايا يظهر في الصادقين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 9 من الصحابة، يثبتون أمام كم؟ أمام 3000، ولكن الله رب العالمين معه. ومن يكن الله معه فمن يكن عليه؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما أحوج الأمة إلى أن تتوكل على الله، ما أحوج الأمة إلى أن تعتمد على الله، أن تخرج من اعتماده على حوله وطوله وماله وسلطانه وعقله، لتعتمد على الله رب العالمين وحده لا شريك له. يقف النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى ذلك العدد الهائل، فإنما يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله. لأنك نظرت في الموقف آنذاك، لقد طوق المشركون جيش الصحابة رضوان الله عليه، ولم يكن هناك إلا احتمال واحد: القتل أو الأسر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك أصحابه في هذا الموقف، والمشركون يريدونه هو لا يريدون غيره، فأصدع النبي صلى الله عليه وسلم مناجيا: إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله. فما إن سمع الصحابة رضوان الله عليه صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد جاءه من الله تثبيت وتأييد، فازدادوا بصوت النبي قوة على قوته وثباتا على ثباته. فخرج الصحابة رضوان الله عليه وكانوا عددا غير العدد الذي دخل المعركة، وكان لا محال هم بين القتل والأسر، ولكن هكذا أثر السنة، هكذا أثر الدعوة إلى الله. ما أحوج الأمة إلى سنة نبيه، ما أحوج الأمة إلى دعاته، من أجل أن تستلهم منهم القوة، لتستلهم منهم الثبات، لتستلهم منهم الخروج عند المحن. إن الأمة التي تبتعد عن سنة نبيه وتعادي دعاته أمة مهينة، أمة ذليلة، أمة إلى الخزي والعار والبوار. رسل الله، أولياءه، دعاته، من والاهم فقد والى الله رب العالمين، ومن عاداهم فقد عاد الله رب العالمين. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في غزوة أحد دروس وعبر عظيمة تحتاج خطبا ومحاضرات، ولكن اقرأوا عباد الله، اجعلوا الغشاوة التي على قلوبكم تزال بالنظر في سيرة نبيكم، اجعلوا الظلمة التي في عقولكم تحول إلى ضوء ونور بالنظر في سيرة النبي المأمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من أعظم الدروس والعظات في غزوة أحد درس ينبغي على الأمة أن تتعلمه، ينبغي على الأمة أن تتفهمه. إن من أعظم الدروس في غزوة أحد درسا يجب على الأمة أن تتعلمه، وهذا الدرس هو أنه كل خير وبر ينال في الدنيا والآخرة فإنما هو أثر من آثار طاعة الله ورسوله، وأن كل شر ومكروه يتورط فيه العبد في الدنيا والآخرة فإنما هو أثر من آثار معصية الله والرسول. وفي ذلك يقول الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله، وقال الله عز وجل: أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكل خير في الدنيا والآخرة فإنما هو أثر من آثار طاعة الله ورسوله، وكل شر في الدنيا والآخرة فإنما هو أثر من آثار معصية الله ورسوله. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. انظروا إلى غزوة أحد كيف تحولت من نصر وتمكين إلى هزيمة واستضعاف، كيف تحولت من غنى وغنيمة إلى فرار وهزيمة، كل ذلك بسبب طاعة الله ورسوله في أول المعركة ومعصية الله ورسوله في آخره. فيا عبد الله، اتق الله في نفسك، لا تضيع عمرك، لا تضيع حياتك، أنت بين يدي الله رب العالمين، أنت بين يدي الله تحتاج إلى توفيق، تحتاج إلى تأييد، تحتاج إلى أن يصح بدنك، تحتاج إلى أن يبارك لك في ولدك، تحتاج إلى أن يكفر لك مالك، تحتاج إلى أن يسترك ولا يفضحك، كل ذلك في طاعة الله ورسوله. وأما ما تعانيه الأمة اليوم فإنها تودي بنفسها إلى الهلكة، حيث تطيع شياطين من شياطين الإنس والجن، وتطيع دعاته من دعاة البدعة والباطل، وتطيع مفكريه من أولئك الذين استخدموا عقولهم في شريعة ربهم وسنة نبيه. ألا إلى الله فارجعوا، ألا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتمسكوا. وأدلك على كتابي، لو أنك قرأته لغير حياتك كلها. هذا الكتاب تشتريه ب20 أو 30 من الجنيهات، فتقف على سيرة النبي الهمام من مبعثه إلى مماته، وهو كتاب رحيق المختوم. اجعل منه كل يوم 10 صفحات تقرأه، 10 صفحات تنظر فيه لتعرف أين أنت، أين أنت من دينك، أين أنت من سنة نبيك، أين أنت من أصحابه، أين أنت من البذل والجهاد والجلاد. فاللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أول آية أنزلت على نبيكم صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم ليست هي آية الدين، التي هي أطول آية في القرآن العظيم، ولا هي آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله الكريم، وإنما أول آية أنزلت على نبيكم صلى الله عليه وسلم هي الآية التي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بالقراءة، فهي قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان الأمر بالقراءة قبل الأمر بالعبادة، بل قبل الأمر بالصلاة، بل قبل الأمر بالزكاة، بل قبل الأمر بحج بيت الله رب العالمين. ولقد بين الله رب العالمين ذلك في الآيات التي تلت، فقال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالإنسان جاهل لا يخرج من حد جهله إلا بالقراءة التي هي أوثق طريق الوصول إلى العلم. فما أحوج الأمة إلى أن تقف وقفة مع كتاب الله، تقرأ القرآن تلاوة وتدبرا. ما أحوج الأمة إلى أن تقف مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذ منها الهدي والعبرة والأسوة والقدوة. ما أحوج الأمة إلى أن تخرج من جهلها بالعلم، لأن الله رب العالمين شرف بالعلم الكلب المهين. فجعل الله رب العالمين صيد الكلب غير المعلم حرام أكله والتصرف فيه، وجعل الله رب العالمين صيد الكلب المعلم جعله حلالا يؤكل ويتصرف فيه. فيا عباد الله، ما أحوج الأمة إلى أن تقرأ من أجل أن تقف مع ماضيه لتصلح به حاضرها ومستقبله، ولتستلهم منه الدروس والعبر والمواعظ والفكر التي تقوم بها وجاجها وتقيم مرة أخرى نفسها على جادة الصراط المستقيم بعد زيغها وانحرافه. ما أحوج الأمة إلى أن تقرأ لتنظر في أحوال الصحابة المطهرين والتابعين المحسنين، لتقف مع جهادهم وجلادهم، وتقف مع بذلهم وتضحياتهم، لتخرج بذلك من شحها وبخلها وضعفها وخوارها. ما أحوج الأمة إلى أن تقرأ لتعرف سيرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي قاموس الأمة ومعجمه، فهي المرجع عند كل نازلة، وهي الضياء عند كل ظلمة حالكة، وهي المخرج والمنجى للأمة عند كل محنة وضائقة، وهي الفيء والمرجع عند كل معضلة وشائكة. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هي الحصن الحصين، وهي أمان الخائفين، وملجأ الفزعين، وهي المبين والمفسر للقرآن العظيم. فمن أراد تفسيرا هو من أعظم التفاسير، فلينظر في سيرة النبي الأمين، فهي الصراط المستقيم لمن أراد أن يكون مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي البيان العملي لدين الله رب العالمين. فمن أراد الأسوة النبوية والطريقة المحمدية للوصول إلى مرضات رب الخلق والبرية فلينظر في السيرة النبوية. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الصحابة سيرة الدين العظيم، سيرة الإسلام من أوله إلى أن هاجر إلى المدينة النبوية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح في كثير من أحيانه يلتفت إلى الصحابة رضوان الله عليه، يحدثهم عما كان من أمره وأمر أصحابه في مكة ما وجدوه من تعذيب واضطهاد من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف طويلا يراوح بين قدميه وهو يقص على الصحابة رضوان الله عليه ما عاناه هو وأصحابه من جهاد المشركين وجلاده. لماذا ذلك كله؟ من أجل أن يعرض الإسلام من أوله إلى آخره، ليعرض الإسلام على الصغير والكبير، العظيم والحقير، الرجل والمرأة، لتصبح صورة الإسلام ظاهرة واضحة عند عموم المسلمين، ليصبح تاريخ الإسلام العظيم صورة واضحة حية في أذهان الأمة أجمعين. وصار الصحابة رضوان الله عليهم صاروا على هذا النسق والتزموا بهذا الهدي، فكانوا رضوان الله عليهم يعلمون أبناءهم السيرة كما يعلمونهم السورة من القرآن. لذا لا تجد بونا شاسعا بين حياة الصحابة وحياة النبي الأمين، ولا تجد بونا شاسعا بين حياة التابعين وحياة الصحابة المطهرين، لأن بقاء الصورة الذهنية بين المجتمعين كانت سببا في المشابهة والمقارنة. فإذا ما ذكر لك أحد سيرة إنسان والتزم بذلك فإنك تشافه وإنك تشابه وإنك على ما كان عليه تكون حريصا أن تكون أنت عليه. ولقد قام علماؤنا عليهم الرحم بمواصلة الجهد، فكان علماء السير في كل عصر ومصر يحافظون على تاريخ الأمة من لدن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيرة علمائهم في أزمانه. فكان علماء السير في كل عصر ومصر يحفظوا على الأمة سيرة نبيه وسيرة أصحابه وسيرة أتباعه وسيرة علماء الأمة وصالحيه. لماذا ذلك؟ لترى الأمة الأمثلة الفاضلة والنماذج المشرفة، تراها رأي عين في أحوالها وأقوالها وعباداتها ومعاملاتها وأخلاقها وسلوكها، من أجل أن تتمسك بما كانوا عليه ولا تنظر إلى الواقع الذي تعيشه من سفاهات وقيم بائرات وأخلاق سافلات. ولقد أرسل يوما بعض ولاة المسلمين إلى واحد من علماء الأمة الراسخين فقال لرسول الوالي: قل له إن معه أصحاب. فنظر الرسول فلم يجد ركبا ولم يجد أحذية، فذهب إلى الوالي وقال له إنه لا يريد لقاء، ولقد قال إنه مشغول وما هو بمشغول. فلما ذهب ذلك العالم إلى ولي أمره أفصح له عما أخبر به، فقال: كذب والله. قال: كيف؟ قال: أما إني كنت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنظر في سيره وأحواله ومقالاته وجهاده وبذله، أترك هؤلاء وآتي إليك. فهؤلاء هم القوم حقا الذين كانوا يقرؤون من أجل أن يتخلقوا لا من أجل أن يتثقفوا، كانوا يقرؤون ويتدبرون ويعملون وعلى الحق يثبتون وإليه يدعون. إن الأمة تحتاج اليوم إلى أن تقف مع سير نبيها صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه لتستلهم منها الهمة العالية والنشاط الدائم والمثابرة السائرة والثبات الدائم على الحق والصدق، تأسيا واقتداء وتمسكا واهتداء بهؤلاء الصالحين. وحينما انقطعت الصلة بين الأمة وماضيها المجيد وتراثها الفريد، صارت أمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذيل الأمم، وصارت في آخر الصفوف تستجدي أمنها وأمانها من أعدائها المتربصين به، فتقدم فروض الولاء والطاعة إلى من قدر له ولا قيمة ولا شرف له ولا مكانة. هانوا فأذلهم الله رب العالمين، أعرضوا فأعرض الله عنهم، نسوا فنسيهم الله تبارك وتعالى. فتعالوا بنا يا أمة محمد، يا خير أمة أخرجت للناس، تعالوا بنا لنخرج من تلك المجتمعات الفاشلة، لنخرج من تلك الأخلاق السافلة، لنخرج من تلك الهمم اللاطئة، لنعيش مع الأعلام، لنعيش مع النبي الهمام، لنقف أمام صفحة من صفحات تاريخ هذه الأمة في أجلى صورها وأوضح مواقفها، وهي غزوة أحد، تلك الغزوة التي كانت من أعظم غزوات الإسلام، والتي تجلت فيه قدرة الله تبارك وتعالى، وتجلت فيها حكمته، تجلت فيها قدرة الله عز وجل، حيث جاء المشركون بقدهم وقديدهم، جاء المشركون بعددهم وعتادهم، جاء المشركون بغيظهم وحمقهم، جاءوا 3000 معهم الخيل والدروع، معهم العدد والعدة، والصحابة رضوان الله عليهم 700، لم يكن فيهم خيالة ولم يكن فيهم دروع، وإنما هم فرسان وعدة أضرع. وأما في المشركين 100 من الفرسان والخيول، و100 من الدروع والدارعين، ولكن النصر من عند الله وحده، النصر من الله وحده، ولا ينصرن الله من ينصره. وقف هؤلاء وهؤلاء، الغلبة دائما وأبدا مع العدد والعدة والعتاد والسلاح، ولكن إذا كانت المعركة بين حق وباطل فلا عبرة بعدد ولا عدة، لأن الله رب العالمين ناصر للحق وأهله إن تمسكوا به وإن قاموا عليه وإن التزموا به. وهذا الذي حدث في أول المعركة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي يأمر فيطاع، يحدد فيلتزم بتحديده، يكلف فيقوم كل واحد من الصحابة بتكليفه، وهكذا تنصر الأمة، تنصر الأمة بمتابعة خير الأمة، تنصر الأمة بالتمسك بالكتاب والسنة تنصر الأمة بموالاة عباد الرحمن والوقوف أمام الباطل والشيطان. جاء المشركون بعدده وخيله وغيظه وحنقه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتوكله ولجئه وصدقه، وجاء الصحابة رضوان الله عليهم متمسكين بالنبي الأمين مطيعين لأمره منقادين، فجاء النصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فولى المشركون ولو هاربين، حتى قال كثير من الصحابة رأينا خدم سوق نساء المشركين. فر الرجال تاركين النساء والأموال، كل ذلك بنصرة الله ذي الجلال والإكرام. فهذا مظهر من مظاهر الدلالة على قدرة الله رب العالمين في غزوة بدر. وأما المظهر الثاني فهو ظهور حكمة الله عز وجل في غزوة أحد. انتصر الصحابة وانشغلوا بالغنائم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة 50 من الصحابة وقال لهم: لا تغادروا مكانكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير لا تغادروا مكانكم، انتصرنا أو انهزمنا لا تغادروا مكانكم، ولو ركب المشركون أكتافنا. هذا هو كلام النبي، وكلامه الخير كل الخير فيه، والحكمة كل الحكمة فيه، الحكمة كل الحكمة في كلامه وأمره. فماذا كان لما جاءت الدنيا؟ اختلفنا وافترقنا. لما أخذ الصحابة رضوان الله عليهم في جمع الغنائم ظهرت الدنيا، وما كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركون أن بينهم من خرج والدنيا في قلبه مثقال ذرة. ولكن الله تبارك وتعالى سيختبر، سيمتحن، سيبتلي من أجل أن تظهر بصدقك في مواقف الصدق. فاتق الله، اتق الله وكن صادقا حتى لا تفضح، اتق الله وكن أمينا غير خائن حتى لا تكشف، اتق الله وكن متابعا سنيا حتى لا تأتي هزيمة الأمة من خلفك ومن أمامك، حتى لا تأتي هزيمة الأمة بسببك ومن وراء تقصيرك. حكمة الله رب العالمين تتجلى يوم أحد، لأنه لا مجاملة ولا محاباة في دين الله رب العالمين. لقد جعل الله رب العالمين للنصر قواعد ينبغي على الأمة أن تتمسك به، وجعل الله رب العالمين للهزيمة أسبابا يجب على الأمة ألا تقترب منها. فرأى الرماة الناس وهم يجمعون الغنائم فقالوا: ما قعودنا والغنائم تؤخذ وتجمع؟ تعالوا بنا ننزل فنأخذ ما يأخذ القوم ونشاركهم فيما يجمعون. فقال لهم الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن جبير مذكرا: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم؟ ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا الجبل؟ وإن رأيتم المشركين قد ركبوا أكتافنا. ولكن الدنيا جعلت القلب في شغل شاغل، وهكذا الدنيا، هكذا الدنيا إذا دخلت قلب عبد جعلته لا يسمع ولا يتعظ ولا يعتبر ولا يتذكر ولا يتفكر. فنزلوا فوجد خالد رضي الله عنه وكان على الكفر آنذاك، وجد بغيته جبل الرماة الذي كان يحمي ظهور المسلمين، وجده فارغا من الرامين، فاهتبل تلك الفرصة ثم على الجبل فقتل الذين بقوا من الصحابة، قتل 10 من الصحابة رضوان الله عليه، ثم نزل على النبي وأصحابه ففاجأهم فشردهم شر مطرد، وتفرقوا في الشعاب والأودية، ومنهم من أخذته دابته إلى المدينة لا يستطيع أن يلوي عنقها لفجأة الأمر وشدته. ولكن الثبات، الثبات الذي هو العلامة الفارقة عند نزول المحن والبلايا يظهر في الصادقين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 9 من الصحابة، يثبتون أمام كم؟ أمام 3000. ولكن الله رب العالمين معه، ومن يكن الله معه فمن يكن عليه؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما أحوج الأمة إلى أن تتوكل على الله، ما أحوج الأمة إلى أن تعتمد على الله، أن تخرج من اعتماده على حوله وطوله وماله وسلطانه وعقله، لتعتمد على الله رب العالمين وحده لا شريك له. يقف النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى ذلك العدد الهائل، فإنما يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله. لو أنك نظرت في الموقف آنذاك لقد طوق المشركون جيش الصحابة رضوان الله عليه، ولم يكن هناك إلا احتمال واحد: القتل أو الأسر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك أصحابه في هذا الموقف، والمشركون يريدونه هو لا يريدون غيره، فأصدع النبي صلى الله عليه وسلم مناديا: إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله. فما إن سمع الصحابة رضوان الله عليه صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد جاءه من الله تثبيت وتأييد، فازدادوا بصوت النبي قوة على قوته وثباتا على ثباته. فخرج الصحابة رضوان الله عليه وكانوا عددا غير العدد الذي دخل المعركة، وكان لا محال هم بين القتل والأسر. ولكن هكذا أثر السنة، هكذا أثر الدعوة إلى الله. ما أحوج الأمة إلى سنة نبيه، ما أحوج الأمة إلى دعاته، من أجل أن تستلهم منهم القوة، لتستلهم منهم الثبات، لتستلهم منهم الخروج عند المحن. إن الأمة التي تبتعد عن سنة نبيه وتعادي دعاته أمة مهينة، أمة ذليلة، أمة إلى الخزي والعار والبوار. رسل الله، أولياءه، دعاته، من والاهم فقد والى الله رب العالمين، ومن عاداهم فقد عاد الله رب العالمين. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في غزوة أحد دروس وعبر عظيمة تحتاج خطبا ومحاضرات، ولكن اقرأوا عباد الله، اجعلوا الغشاوة التي على قلوبكم تزال بالنظر في سيرة نبيكم، اجعلوا الظلمة التي في عقولكم تحول إلى ضوء ونور بالنظر في سيرة النبي المأمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من أعظم الدروس والعظات في غزوة أحد درس ينبغي على الأمة أن تتعلمه، ينبغي على الأمة أن تتفهمه. إن من أعظم الدروس في غزوة أحد درسا يجب على الأمة أن تتعلمه، وهذا الدرس وأنه كل خير وبر ينال في الدنيا والآخرة فإنما هو أثر من آثار طاعة الله ورسوله، وأن كل شر ومكروه يتورط فيه العبد في الدنيا والآخرة فإنما هو أثر من آثار معصية الله والرسول. وفي ذلك يقول الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. وقال الله عز وجل: أطيعوا الله، وقال الله عز وجل: أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكل خير في الدنيا والآخرة فإنما هو أثر من آثار طاعة الله ورسوله، وكل شر في الدنيا والآخرة فإنما هو أثر من آثار معصية الله ورسوله. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظروا إلى غزوة أحد كيف تحولت من نصر وتمكين إلى هزيمة واستضعاف، كيف تحولت من غنى وغنيمة إلى فرار وهزيمة، كل ذلك بسبب طاعة الله ورسوله في أول المعركة ومعصية الله ورسوله في آخره. فيا عبد الله اتق الله في نفسك، لا تضيع عمرك، لا تضيع حياتك، أنت بين يدي الله رب العالمين، أنت بين يدي الله تحتاج إلى توفيق، تحتاج إلى تأييد، تحتاج إلى أن يصح بدنك، تحتاج إلى أن يبارك لك في ولدك، تحتاج إلى أن يكفر لك مالك، تحتاج إلى أن يسترك ولا يفضحك، كل ذلك في طاعة الله ورسوله. وأما ما تعانيه الأمة اليوم فإنها تودي بنفسها إلى الهلكة، حيث تطيع شياطين من شياطين الإنس والجن، وتطيع دعاته من دعاة البدعة والباطل، وتطيع مفكريه من أولئك الذين استخدموا عقولهم في شريعة ربهم وسنة نبيه. ألا إلى الله فارجعوا، ألا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتمسكوا. وأدلك على كتاب لو أنك قرأته لغير حياتك كلها. هذا الكتاب تشتريه بعشرين أو ثلاثين من الجنيهات فتقف على سيرة النبي الهمام من مبعثه إلى مماته، وهو كتاب رحيق المختوم. اجعل منه كل يوم عشر صفحات تقرأ، عشر صفحات تنظر فيه لتعرف أين أنت، أين أنت من دين، أين أنت من سنة نبي، أين أنت من أصحابه، أين أنت من البذل والجهاد والجلاد. فاللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.